بنور الفهم تفتح واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون قله دروس رياض الصالحين تعالى ونفعنا به. نعود الى الحديث الخامس والاخير من باب التقوى الذي بدانا شرحه في الدرس الفائت عن ابي امامه صبي بن عجلان البابلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجه الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح. شرحنا من هذا الحديث معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم. وبدأنا الكلام عن قوله عليه الصلاة والسلام وأدوا زكاة أموالكم، وشرحنا المعنى اللغوي لكلمة الزكاة، ثم تحدثنا عن أهمية الزكاة من حيث إنها ركن من أركان الإسلام الخمسة التي لا يتكامل الإسلام ولا تنهض دعائمه في قيام الإنسان إلا بتكاملها. ونعود الآن فنتمم الحديث في هذا الركن الهام الخطير أداء زكاة المال. قلت في الأسبوع الماضي أيها الإخوة أو في الدرس الفائت على الرغم من أهمية هذا الركن وعلى الرغم من كثرة تكرار الله عز وجل له في القرآن يقرن الباري سبحانه وتعالى لهذا الركن مع الصلاة دائما، فهو يكرر قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهي كلمة غدت مكررة ومحفوظة في كتاب الله عز وجل. على الرغم من هذا فإن الذي أعرفه مما يقوله الثقات من إخواننا التجار أو الذين يحتكون بالأغنياء والتجار أن الذين يدفعون زكاة أموالهم بدقة وعلى الوجه الشرعي لا يبلغون 7%. إذا بقية هؤلاء الناس معرضين مدبرين عن هذا الركن غير آديين لهذه الأوامر المكررة كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأحب أن أعيد إلى الأذهان ما كنت قد قلته في مناسبة قريبة مضت من أن الإنسان لا يملك ما يظن أنه يملكه من مال إطلاقا، وما تستطيعون أن تقرأوا في كتاب الله آية ينص البيان الإلهي فيها على أن الإنسان يملك المال الذي تحت يده إطلاقا، بل إن نص البيان الإلهي دائما يلفت النظر إلى نقيض ذلك، فهو يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أو يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالبيان الإلهي يركز وينبه إلى الوهم الذي يخطر في بال الإنسان أملا في أن يزيله من زينه ويعلم ان هذا الرجل لا يملك المال الذي هو تحت يده، وانما هو مستخلف فيه عن الله عز وجل، اي انه امين صندوق عند الله سبحانه وتعالى. مالك هذا الصندوق الذي تحت يده هو الله، وانما هو امين هذا الصندوق. خيله الله عز وجل ان يسوس هذا المال وان ينفقه، ينفق منه على نفسه واسرته، وان يعود به على الذين مس الله عز وجل في كتابه وذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. لذلك ينبغي ان يعلم الانسان انه ليس مالكا لهذا المال، فاذا علم ذلك فليعلم انه عندما يقبض يده عن، احب ان الفت نظر اخواتنا النساء الى ان المرأة التي تأتي الى هذا الدرس لتستفيد عليها ان تحقق اسباب الفائدة لنفسها ولنا. اطفال مع النساء ما ينبغي ان يوجدوا اطلاقا، وما اظن ان المرأة التي تأتي باولادها تستطيع ان تستفيد شيئا. اقول هذا الكلام وارجو ان يطبق في الدروس الاتية. اذا الانسان الذي يعطيه، لا اقول يملكه، يعطيه الله سبحانه وتعالى من المال ما قل او كثر، ثم يلاحقه الله بامره ونهيه ووصاياه، فيقبض المال ويضعه في جيبه ويعرض عن الامر الالهي والوصية التي تأتي، خائن هذا الانسان، بل هو خائن أين خيانته. عندما يعطيك الله تمد يدك لتقبض، وعندما يقول لك افعل بهذا المال كيف وكيف تسم اذنيك، شيء عجيب هذا. اما ان ترفض الامر كله فلا تأخذ المال الذي مد الله سبحانه وتعالى نعمته اليك، كما انك لم تصل الى امره وماله لك في سياسة هذا المال، واما ان تطبق امره كله. ما ما تصير ان هنالك تهديدا ورد في كتاب الله وسنة نبيه لمن يعرض عن امر الله عز وجل، مثل تهديدين اثنين. التهديد الاول لمن ياكل الربا ولقطاته دون اي حرج في ذلك، وكلكم تقرؤون كتاب الله في ذلك. التهديد الثاني للذي جمع المال واقتناه ومد ذراعيه بنعمة الله عز وجل، تحتوى المال بين ذراعيه ثم بثه في ادراجه وصندوقه، ولكنه لم ينفذ امر الله عز وجل في الانفاق والزكاة. هذا هو التهديد الثاني. انظروا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، احاديث كثيرة، لكن من هذه الاحاديث ما يرويه الطبراني في الاوسط بسند صحيح عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله فرض على الاغنياء في اموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، وان الفقراء ولم يجهد الفقراء اذا عروا او جاعوا الا بما يصنع اغنياؤهم، الا وان الله محاسبهم فمعذبهم على ذلك عذابا شديدا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. والغريب في هذا ان تجد من يسمع هذا الكلام فبدلا من ان يستشعر الخوف ويطوف بقلبه الندم يناقش ويناقض ويجادل ويقول لك كما اعطاني الله فليعطيه، اليس المعطي كما تقولون هي الله عز وجل؟ فلماذا لا يعطيه هو؟ هو المغني وهو المعطي. سبحان الله، ما اشبه الليله بالبارحه كما يقول المثل العربي. وان الانسان الطاغي المتكبر يتكرر في كل جيل على ما يبدو. هي نفسها الكلمه التي كان يقولها المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علق الله على كلامهم هذا بقوله، واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قالوا انطعم من لا يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. نفس الكلام يردد على ألسنة كثير من الناس اليوم. نعم، الباري عز وجل كان ولا يزال قادرا على ان يعطيه كما اعطاك، فلا يجعله بحاجة اليك ولا الى احد غيرك. وفعلا الله هو المعطي والله هو الرازق، ولكن ألم يقل الله لك أيها الغبي وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. سنة أقامها الله بين عباده فهي ماضية إلى يوم القيامة. جعل الغني فتنة للفقير وجعل الفقير فتنة للغني، ثم امر الفقير بالتعفف وبان لا يمد عينيه الى ما متع الله به ازواجا من الناس زهرة الحياة الدنيا، وامر الغني بالعطاء والاكرام. تلك هي فتنة الفقير بالغني وفتنة الغني بالفقير. ومن خلال هذا الامتحان وهذا الزج تظهر حقيقة العبودية من الإنسان لله عز وجل. أما لو أن الله أعطاني وأعطاك وأغناني وأغناك وأقدرني وأقدرك وجعلك لا تحتاج إلي في أمر من أمورك ولا أحتاج إليك في أمر من أموري، فمتى تظهر طواعية الإنسان لأمر الله؟ ولماذا يأمرني الله عز وجل بالخلق الفاضل؟ وقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق لا حاجة إليها، إذا انبتت صلة الإنسان على الإنسان وكان كل غنيا عن الآخر. لكن الله عز وجل أقام نسيج التعاون على اساس الحاجه المتبادله بين فلان وفلان، بين الناس بعضهم مع بعض. تلك هي مملكه الله، وانت لا اكون من رعاياه فيها، بل انت مملوكه فيها وانت عبده فيها. فعليك ان تندمج في سنه الله عز وجل وان تخضع للنظام. إن لم تخضع لهذا النظام طوعا اليوم خضعت له قسرا وفي غاية الذل غدا. فلماذا لا تخضع له طوعا وأنت مرفوع الرأس وتضمن لنفسك بذلك السعادة الأبدية التي ضمنها الله عز وجل لك؟ ثم ما الذي ينقصك أو يشقيك في تنفيذ امر الله عز وجل وهو امر حتميا وعزما جازم، ضريبة افترضها الله عليك في مالك، ضريبة هذه ليست لك ابدا بدءا من 2.5% الى 10%. طيب لو انك بذلت ذلك فما الشقاء الذي تتصور ان تقع فيه؟ الفقر. الرسول عليه الصلاه والسلام ضمن فقال: ما نقص مالا من صدقه. بل ان الله عز وجل ضمن لك انه يرضي الزكاه، اي يزيدها وينميها. وان شئت ان تجرب الله فجربه. نعم، ولكن العبد يعلم ان الله لا يكذب وان الله لا يخلف الميعاد. ومتى اخلف الله وعدا حتى يخلف معك ما وعدك به؟ نعم، هذا الشيء. الشيء الثاني وهو الاشد والانكى، وهو الذي يجعل الانسان وهو يشعر تمام الشعور انه يسير على حافة الهلاك، هو مجتمعه الذي يعيش فيه. الشيء الذي يجعل الانسان يشعر بهذا الخطر الماحق ان تجد هؤلاء الناس، او طبعا مو كلهم، سلة كبيرة من هؤلاء الناس يصحون امام امر الله ويكرمون ويجودون امام امر الشيطان وامام الترف الذي لا يجهله في شريعة الله ولا في القيم الانسانية قط. عندما نجد اولئك الذين يأبون ان يقيموا افراحهم الا في اضخم الفنادق والا باترف الصور والاشكال، وينفقون على هذه الليله الواحده ما يزيد على المليون، بل ربما يصل الى المليونين، ولا يشعر انه بهذا قد افتقد ماله، او انه قد هز ثروته الماليه التي يملكها وبعث فيها اي زلزال. بل انه لا ينتشر ولا يشعر بالنشوه الغامره. فاذا ذكر بان الله عز وجل افترض بان الله الذي اعطاه هذا المال ملكه هذه الثروه، انجاز التعبير والله هذا غلط، لا ملكه، وضع تحت يده هذه الثروه. ان ذكر هذا الذي انفق ما بين حوالي المليونين في ليله واحده، ان ذكر بحق الله عليه اسمخر واعرض وتذكر صحه وبخله، وكانه قد جمع المال كابرا عن كابر كما قال قارون ذات يوم فيما نقله الله عز وجل عنه، قال: انما اوتيته على علم عندي. هذا واقع ايها الاخوه، واقع كثيرا من الناس اليوم، المسلمين المؤمنين، ربما فيهم من يحجون. وليست المساله عباره فقط عن سفح هذا المال بهذا الشكل فيما لا يرضي لا الانسانيين ولا المجتمع ولا الاقتصاد طبعا، ومن ثم لا يرضي الله عز وجل ايضا. نعم، وانما يتوج ذلك بالانغماس في كل ما حرم الله عز وجل، اختلاط، نزل، سكر، كل ذلك قد يكون. ماذا تتصورون ايها الاخوه عندما يكون الناس المسلمون على هذا النحو من الاعراض عن وصية الله وامره؟ ماذا تتصورون ان يكون مصير هؤلاء الناس فيما يتعلق بحكم الله عز وجل في حقه؟ وانتم تقرؤون كتاب الله عز وجل، ونحن نؤمن ان هذا الكلام ليس تاليف محمد ابدا، ما في مجنون يتصور هذا الكلام، انما هو كلام الله يقول لنا: كلوا من طيبات ما رزقناكم، كل ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحمل عليه غضب فقد هوى. هذا الكلام لنا ونحن الذين نتعرض اليوم لهذا الغضب الذي يخرج الغذاء من تجاوف الارض هي الله، والذي يعمر سماءه بالامطار هي الله، والذي يملا دروع الانعام باللبن السائر هو الله، والذي يطعمك من لحومها هو الله عز وجل، والذي يجعلك تستسيغ هذا الطعام هو الله، والذي يكرمك بالعافية هو الله. أفتتحدى أمر الله إلى هذا؟ أفتبغي بنعمة الله على أمر الله؟ تجعل من عطاء الله سلاحا لحرب أمر الله عز وجل؟ كيف لا نتصور أن يبدل الله برخائنا الشدة؟ كيف لا نتصور أن يخادعنا الله لهذه المشاكل كما يقول القرآن والله خادعهم، أن يخادعنا الله كما نخادعه، فينزل علينا الأمطار بحسب الظاهر في أول الموسم فتجدها سخية ويسر الناس ويستبشرون، ثم إن الله سبحانه وتعالى يجعل من هذه الأمطار ذاتها سبب شدة وسبب إهلاك. نعم، كما نخادع الله بكلمة نحن مسلمين مؤمنين نعود إلى بيت الله الحرام، نعم إن تذكرنا الله بكلمة يتذكرونه بمئة كلمة، ثم إننا نغوط في حلقة المحرمات إلى رؤوسنا كما أننا نخدعه هذا الخداع، فهو أيضا يخادعنا بهذا الشكل، يرينا صورة النعمة ثم إنه يحرمنا من حقيقة هذه النعمة. وصدق رسول الله القائل: ليس الحرمان أن لا تمطروا، إنما الحرمان أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ثم لا تكون البركة. وهل السر في قطر يأكل من السماء؟ أبدا. السر في السر الذي وضعه الله في هذا القطر إذ يتفاعل مع التراب ومع النبات، وما أكثر الأمطار التي تهطل فتهلك، وما أكثر النبات الذي يخضر فيزهر، وما أكثر ما تشرق الشمس الساطعة بأشعتها على السنابل فبدلا من أن تحييها تذيبها وتحرقها. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. نعم، فأتمنى لو أننا فقط أدينا حقوق الله كما أحكم، لا دخلنا في مسالك الورع، ولا دخلنا في مسالك زيادة في التمثل والعبادات، فقط نؤدي حقوق الله عز وجل كما أمر. إذن قلنا لعل الله عز وجل يرحمنا ويرأف بنا، لأننا نأخذ من الإسلام مظالمة ونعرض عن مظالمة، لا يكون هذا. خذ من الإسلام كله مظالمه وما تتصوره مظالم، وهي ليست مظالم. نجد الإسلام مظالم، رب عز وجل أرحم من أن يغرمك شيئا. والله هو القائل: من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ هذا الإله الذي يقول لك هذا الكلام يغرمه؟ معاذ الله، الربا كل حرام، إلا ما يعود على الإنسان من الله فهي ليس محرما. ألزم الله ذاته إن أقرضته، وإنما إقراضك له بأن تعود بالمال الذي وظفك الله عليه إلى مستحقيك، ولهم الفضل إن امتدت أيديهم بأخذه. نعم، عندما تعود بهذا المال إليهم رب عز وجل لا يعطيك مثل ما أعطيت، بل يعطيك مثله وعشرة أضعاف أخرى. وصدق الله، البار لا يكذب، ولا يدخل في كلامه قل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره اكثر من عشره بالدم والله يقبض ويبسط واليه ترجعون ان قبض رزقك فالله يطالبان والله مهما كذبت ومهما كسرت عقلك وفكرك لن تستطيع ابدا ان تبسط لنفسك رزقا شاء الله ان يقدره ومهما جلست في دارك متبتلا تعبد الله وابتعدت عن السوق لن تقلل لنفسك رزقا شاء الله ان يبسطه بشكل من الاشكال ابدا فلماذا لا تطهر مالك لماذا لا تزيد مالك بالعطاء لمن امرك الله عز وجل ان تاتيهم دقق واحسب واعلم كم يدخل الى جيبك من المال وقم باداء حق الله عز وجل عليك حتى تجد كيف ان الله سبحانه وتعالى يهبط علينا برخائه وبمنه ورحمته وكرمه وكيف انه يامر الارض بان تلقي ما في جوفها من بركه ونماء عندما تفعل ذلك تجد هذا الامر الكلام في هذا الموضوع طويل ايها الاخوه لكن اظن القليل من الكلام يكفي ان وعينا والكثير من الكلام لا يكفي ان استقبلناه باذاننا فقط ولم نستوعبه بعواطفنا وقلوبنا التي نزعم انها قلوب مؤمنه بالله عز وجل لتكن ثقتنا بالله ثقه تامه البار عز وجل هو الرزاق البار يكرمك فيرحمك اتظن انك ان رحمت عباده يقطع رحمتك ام يضاعف رحمتك سبحان الله البار يرحمك بالعطاء فان تخلقت باخلاقه ورحمت عباده فلتعلم ان من الخليق بك ان يزيدك الله عز وجل رحمتك ثم يقول واطيعوا امراءك هذا هو الامر الاخير وقد كرره رسول الله في حجه الوداع وكان يامر به بين الحين والاخر الا ان الرسول ركز عليه وكرره في حجه الوداع الامراء جمع امير والامير اسم عام يطلق على من يسمى خليفة رئيس دولة حاكم ملك القائد الأعلى أي اسم من الأسماء التي تدل على مضمون واحد وهو الذي يتولى رعاية الأمة ويتولى شؤونها وهذا أيضا استخلاف من الله عز وجل ومهمة أقام الله عليها من شاء من عباده في حق من شاء من عباده الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر المسلمين بأن يطيعوا حكامهم أمراءهم خلفاءهم رؤساءهم وهذا أمر عام يجب على المسلمين أن ينفذوه ويطبقوه ولا نعلم خلافا في هذا الامر اطلاقا في كل الحالات في كل الحالات الا عندما يصدر امر من اي مكان من اب من ام من حاكم من قائد من قاضي من نبي ولم يكن هذا عندما يصدر امر يناقض امر الله عز وجل فعندئذ لا طاقة. البار عز وجل تعلمون انه امر الاولاد باطاعة الاباء ولكنه استثنى لو ان ابا امر ابنه بمحرم بشرب الخمرة فالقرآن اوضح لنا البار قال للاباء الابناء لا لكن في وقت ذاته امر الابناء في وقت ذاته بان يكونوا لطفاء مع ابائه. نعم، ان يعامل الولد اباه ولو امره بمحرم معروفا. وما يقول الله عز وجل عن الابناء والاباء هو ذاته الذي يقوله عن الامة وقادتها. يجب حجب الطاعة كما يقول رسول الله، فان امرك امر ما قائد او رأب او ايا كان، اشرب الخمرة، اسرق، افعل كذا من الموبقات التي حرمها الله قطعا، فما الواجب في هذه الحالة؟ الواجب بكل طفل تعتذر وتقول والله اما هذه فلا، لان الاله الذي امرني بطاعتك الاب، بطاعتك الام، بطاعتك القائد، نهاني ان ارتكب محظورا مهما كان الامر. هذا الاله هو الذي امرني بطاعة هؤلاء تنظيما وتنسيقا لنظام المجتمع. هذا الاله من اجل انه هو الامر انا اطيع ابوي، اطيع قائدي، اطيع حاكمي، فاذا نهاني عن محرما فيجب علي ان اقف عند هذا الحد ولا اتجاوز هذا الشيء اطلاقا. لكن هنا يخطئ كثير من الناس، يظنون ان الله عز وجل اذا نهى الافراد عن اطاعة الحاكم فيما هو محرم، يظنون ان الله عز وجل قد اعطاهم الضوء الاخضر او مكنهم من الخروج عليه، مكنهم من الثورة عليه. لا، لا ابدا. انت منهي ان تعصي ربك من اي جهة صدر الامر بالمعصية، ولكن هذا شيء، والخروج على الحاكم المسلم شيء اخر، فهذا لا يجوز البتة. وهذا ما قد قلت في بيان الله عز وجل في نقطة من كتابه، اجمع بين عدم ارتكاب المعصية وفي الوقت نفسه بين الانصياع والانسجام مع سلطة الحاكم ونظامه وامره ومجتمعه بكل معنى الكلمة. يعني في جزئية هذه المعصية اعتذر وبلطف، ولكني في الوقت ذاته اكون خاضعا للنظام، خاضعا لهذا الامر كما يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يتيه عنه كثيرا من الناس ايها الاخوة، يعني يظنون ان ما دام الباري عز وجل نهاني ان اعصي الله ولو في طاعة حاكم، اذا معنى ذلك يظنون ان هذا تخويلا لهؤلاء الناس بالخروج عليه. معاذ الله، وما علمنا احدا من الفقهاء قال ذلك. كذلك ها هنا شيء اخر يتيه فيه بعض الناس، بل في فتره من الفترات كثير من الناس، يجب ايضا ان نعلمه ونضع النقاط فيه على الحروف. يحمل بعض الناس ان يقولوا طيب ما دام حاكم من الحكام او رئيس من الرؤساء امرني بمحرم، اذا هذا يعني كفر، واذا كان قد كفر فلا شك ان لنا الخروج عليه. هذه ايضا مغالطه شنيعه. من قال لك انه اذا صدر اليك امر بمعصيه فإن الآمر بهذه المعصية قد كفر بذلك؟ من قال هذا؟ أنا لا أعلم إلى الآن. أنه لا الشافعي ولا الإمام مالك ولا الإمام أحمد ولا الإمام أبي حنيفة ولا الأوزاعي ولا أحد من العلماء المسلمين كان هذا الكلام قط، لا أعلم شيئا من هذا. إن الإنسان قط تجتمع فيه حالة ارتكاب معصية وإيمان بالله عز وجل، بل قد تجتمع فيه حالتان أخريان، الأمر بمعصية والإيمان بالله عز وجل. ألا يأمر الأب في كثير من الأحيان ابنه بمعصية ويكون الأب مسلما؟ فهل قال قائل إن الأب بهذا الأمر الذي أصدره كفر؟ من قال؟ ألا يأمر الأب ابنه في بعض الأحيان بأن يأكل الربا؟ يأمر ابنته بأن يعني لا تلتزم بالحجاب الذي أمرها الله عز وجل به؟ قال قائلا بأنه بهذا الذي قاله كفر؟ لا. ولذلك هذه الفتوى التي قد يضعها بعض الناس في أعناقهم لا رصيد لها ولا دليل عليها، وإنما هي افتئات على دين الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام أوضح هذه المسألة، ولعل بعض الصحابة استفتاه وسأله عنها، قال اسمعوا وأطيعوا، ثم في آخر الحديث قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله سلطان. لاحظوا دقة في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، متى يحل لك أن تخلع رقة البيعة لإمامك؟ متى يحل لك أن تخرج عليه؟ عندما ترى كفرا، وأي كفر؟ بواحا، كلمة بواحا يعني كفر صريح قاطع جازم لا يرتاب فيه اثنان، كل الناس يعلمون أنه كفر. وزاد على هذا الرسول كلمة آخر فقال لكم عليه من الله سلطان، إذا غدا وقفت بين يدي ربك عز وجل فاستطيع أن تمسك بحجة تدافع فيها عن موقفك وتقول يا ربي رأيته قال كذا وكذا وكذا. هذا الكلام أنا أعده من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كأن ألاحظه أنه ينظر بعين إلى الأجيال الآتية، وكأنه يعلم، بل لعله يعلم يقينا أن في الناس من يستمرئون تهمة الكفر ويستسمعون هذه الكلمة ويقذفون بها الناس يمينا وشمالا. نعم، يرد رجل له طموحات سياسية أمور أخرى، ولكي يبرر لنفسه سلوكا معينا يصدر فتوى عنده اعتمادا على أوهام له، فلان كفر فلان أكذا، ليعطي لنفسه المبرر. فمن أجل ذلك أغلق رسول الله منافذ هذا التلاعب والعبث عندما قال إلا أن في حال واحد فقط، إلا أن تروا كفرا بياحا لكم عليه من الله سلطان. في غير هذه الحالة يجب الانسجام والانصياع وتنفيذ الأوامر كلها إلا أمرا فيه ارتكاب محظور، فأنت في هذه الحالة تعتذر الذنوب ولا تطبق معصية، فإن فعلت معصية استغفر الله عز وجل منها، وفي الوقت ذاته تنفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالطاعة. موضوع الاتهام بالكفر أيها الإخوة ليس أمرا سهلا، وهو من أخطر الكلمات التي قد يتكلم بها إنسان، يجب أن نكون رقباء على ألسنتنا. بالنسبة للأفراد
وبالنسبة للقادة سواء. قال العلماء: إذا وجدت إنسان صاحبك جارك يرتكب موبقات محرمات احتمال أنها تكفر 99% واحتمال أنها لا تكفر 1%، لماذا تحكم؟ بمقتضى 1%، لا أعلم في هذا خلاف الحكم. فكيف إذا وجدت أدلة الإيمان كلها موجودة؟ قالوا معاصي، لماذا كلها ترتكب معاصي؟ مين لما ما ترتكب معاصي؟ المعاصي عادة الإنسان، كل بني آدم خطأ، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى ما يقابل ذلك، انظر إلى دلائل الإيمان، تجد دلائل كثيرة. أنا والله أيها الأخوة أقول كلاما أردده بين الحين والآخر في قلبي، وأردده في المناسبات بالإنسان. هذه البلدة تتمتع بصبغة إسلامية وانتعاش إسلامي لا أعرفه في أي مكان آخر، وهذا ما أشهده وأشهد عليه. نعم، لم تجد في أي مدينة من المدن، في أي دولة من الدول الإسلامية، هذا الانتعاش الإسلامي، هذا النشاط الإسلامي في مساجده، في إقبال الناس على العلم، في إقبال الناس على هذه الدروس. انظر في أي بلد، في شهرين، مو شهر، كان أول شهر، صار شهر ربيع الأول، شهر ربيع الثاني، تظل حفلات الموالد منتعشة ها هنا وها هنا وها هنا في كل لي في كل لي. والله إنني يعني أخجل من اعتذاري لمن يدعونني، وفي الوقت نفسه أنا أخجل من الله، لو استطعت للبيت الكل. لكن هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن هذه الأمة فيها خير، وبكل فئاتها مؤمنة مسلمين. نعم، في أي بلد شهرين كل يوم كل يوم في موالد في المساجد؟ سألوا إطلاقا، غير في هذه البلد. في أي بلدة تجد مسجدا كهذا المسجد يفيد بمثل هذا الجماعة؟ يكفي كما قلت مرة أن البلاد كثيرا من البلاد العربية المحيطة بنا تعيش على تسجيلات الدروس الإسلامية التي تعد بها مساجد هذه البلد. نعم، هذا إذا قال قائل، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه الأمة بكل فئاتها أمة مسلمة. يجب أن نعلم ذلك، يجب أن نحسن الظن ونقرر ذلك. سبب واضح، والله لو أن فئة من الفئات التي تحكم وترعى شؤون هذه الأمة، لو أنها ضاقت درعا بمثل هذا المجلس، لكان من اليسير عليها أن تفض هذا الجمع كله، كان من اليسير عليها. ولكن أن نرى أن هذه الدروس، هذه الاحتفالات، هذه المساجد، هذه الموالد كلها عامرة، نعم، فهذا دليل على أننا كل هذه الفئة بخير إن شاء الله، وكلنا مسلمين، وكلنا مؤمنين، وكلنا سعداء بهذا الدين. قلت أنا منذ فترة لأحد المسؤولين، أحد المسؤولين ذوي المكان الحساس الدقيقة، قلت وهذا والله ما أشعرني وأقوله تعبيرا عن شعوري القلبي الكامل والله مطلعا عليه، قلت إنني عندما أجلس في دروسي في المسجد وأرى هذا التوفيق الرباني وهؤلاء الناس الذين يقبلون على الدرس، افكر الفجر لمن؟ انا الباري سخرني لإلقاء الدرس، لكن هنالك فضل اخر لمن يرعى دوام هذا الدرس، لمن لا يخطر في باله ان يلغي مثل هذا الدرس. اليس من حقي بل من واجبي ان ادعي الله له بالمسجد؟ والله هذا واجبي، أقول اللهم أجره إن كنت قد كتبت لي شيئا من الأجر على هذا الدرس فاكتب مثل ذلك لمن يحوطه بالرعاية، لمن يحوطه بالعناية. قلت هذا الكلام له، فقال لي إن هذا الدرس وأمثاله خير مطلق ويستحيل إلا أن نرعى هذا الخير وأن نحمي هذا الخير. طيب، أليس هذا كله مؤشرات أيها الإخوة على أننا مسلمين وعلى أن الذين يرعون شؤوننا مسلمين؟ معاصي كل معاصي الله، ونحن متفاوتون في المعاصي، ونسأل الله عز وجل أن يعافي العصاة من معاصيهم وأن يعافينا نحن أيضا من معاصيهم. نعم، ونحن مكلفون بسبب المعاصي التي قد تسيء وتذيع بين الناس على اختلاف فئاتهم، مكلفون بالتواصي بالحق، مكلفون بأن يذكر بعضنا بعضا، مكلفون بأن نأمر بالمعروف ومنها عن المنكر، مكلفون بهذا كله. هذا ما يجب علينا، نذكر بالله حيثما رأينا معصية، ذكرنا بأن هذه المعصية تجب باستطاعتنا وبالحكمة التي آتانا الله عز وجل إياها. نعم، ولا ندخر وسعا في نصيحة المؤمن كما قال رسول الله: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا النصح وهذا التواصي دليل التعاون ودليل التناصر ودليل غيرة كل منا على الآخر. هذا باختصار معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا أمراءكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدخلوا جنة ربكم. أي أن الإسلام وضمانة السعادة الأبدية بسيطة، افعلوا هذه الأشياء وصابروا عليها، أنا أضمن لكم أنكم ستدخلون جنة ربكم. وكلمة زهورة هي جنة ربكم، لكن معناها والله معناها شيء لا يمكن أن تحده الكائنات كلها. يكفي لأن نعلم ضخامة مدلول هذه الكلمة أن نقف أمام قول الله عز وجل: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. نعم، فيها أي في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فكم جمعت فأوعة هذه الكلمة؟ أو أن نقف أمام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قد يقول قائل: والله بسيطة، صلوا خمسكم، تقوى الله أولا، اجتناب المحرمات، يعني تقوى الله كما قلنا بالأمس اجتناب المحرمات، صلوا خمسكم، صوموا شهركم، أدوا زكاة مالكم، أطيعوا أمراءكم. السهولة بسيطة، قد يقول قائل: بيصلي، نعم، بيصوم، بيزكي. كثير من الناس يصوم وبيصلي ما بيزكي، لكن بيزكي، نعم. كأنه يستقل هذا الأمر، أن هذا هو ثمن الجنة، نعم. لكن لاحظوا ماذا يعني رسول الله؟ رسول الله حكيم، ورسول الله من ربه. أرأيت لو أنك ثابرت على الصلاة ولله لا رياء ولا سمعة، وثابرت على الصوم صوم رمضان كما أمرك الله، وثابرت على تطهير مالك كما قلنا الآن لإخراج حق الله عز وجل فيه، البارئ ما بتركك هذا الحد، البارئ عز وجل هو الذي التزم أن يتمم تسويقك إلى مرقاة الرضا عنك، فينور قلبك بصلاتك، ينور حنايا فؤادك بصيامك، ينير نفسك بهذه الأشياء التي تفعلها. فإذا استنار قلبك ازددت، ساعتها ما عادت واقف عند الصلوات الخمس بتقوم الليل كمان، ما عادت واقف عند صوم رمضان بتقوم الثاني والخميس، ما عادت وقت عن دفع الزكاة تدفع تمام الصدقات، لأن الله يبعث في قلبك حلاوة لهذا الدين. نعم. دارنا عز وجل كريم أيها الأخوة، رحيم رؤوف، ولكننا بحاجة إلى أن نتعرض لرحمة الله. تسندنا إلى الله ونقول يا رب نحن بحاجة إلى رحمتك، ومد اليد يكون بهذا. يقول القائل سبحان الله، بهذا أختم الدرس. طيب، تلك المرأة التي لم تكن تصلي فابتلاها الله بذلك المرض العجيب، قال الله يدلها وركبتيها فأصبحت كالثوب المكوي خمس صلوات. طيب يا ما نسمع أن يصلي ما ابتلاهم إلا بمثل هذا؟ لاحظوا هذا الكلام، كأن هذا الكلام الذي قلته لم يفهم على وجهه. هل تتصور يا أيها الأخ أن انتقام الله محصور في هذا المرض؟ هل تتصور أن انتقام الله محصورا في هذا النوع من العقاب؟ عقاب الله عز وجل ما في أكثر من أشكال وألوان الأنواع. هذا إن رحمك الله فجعل عقابك في دار الدنيا يصف حسابك قبل الرحيل إليه. هل رحمه؟ هل أنت تبنى أن ترتقي إلى شرفها؟ هذه الإنسان رحمها الله فسدد الحساب وعاقبها بهذه السنوات الخمس بهذا المرض حتى ترحل إلى الله وقد غفر لها. لذلك كيف ماتت قلت لكم؟ قالت يا أخي يا أخي وحي يرزق ولعله يغشى هذا الدرس. قالت له أعرف وجهك غض نظرك غض نظرك، ما في حدا. قال له ليش؟ وهي في سكرات الموت. قالت ألا ترى فتيات داخلات؟ قالت فغضبت طرفي مسايرة لها. قالت خذ منهم الطعام، خذ منهم الطعام. ما في لا طعام ولا شيء ولا شيء حدا. قال سايرتها ومدت يدي إلى الهواء وأخذت شيئا. قالت أطعمني بيدي، مدت يدي إلى فيها وكأنني أطعمها، فأخذت تمدع شيئا وينقذ شعورها بهذا المدر. نعم، وظلت تمدع وتلتذ وتسعو كأنها تأكل رحيقا حتى أسلمت الريح. هذا العقاب ما عنده، هذا أي عقاب؟ هذا أدنى أدنى درجات العقاب، وهذا عقاب لإنسان شاء الله أن يرحمه يوم القيامة. فالعجب ممن يقول لي يوم نصح معنى سلي، هل تعلم أي عقاب ذكره الله لهم بعد الموت؟ هل تحب أن يكون عقابي وعقابك ممن قد ذكره الله لنا في الحياة الآخرة لحظة واحدة تساوي العمر كله هنا؟ نعم. ثم إذا عاقبنا الله في دار الدنيا، هل العقاب محصور بهذا اللون؟ لك لنا مصائب تجي، لنا أمراض، الإنسان غافل ما نجد بها المصيبة. قلت لكم قبل قليل عن الزكاة، شاب من أصدقائنا يقول لي نعم أنا أشتغل عند تاجر، تاجر كبير يحج إلى بيت الله الحرام أو حج عدة مرات. قال لي قلت لك قلت له مرة أرجو أن تكون ممن يعني لا ينسون حقوق الله في أموالهم، يعني أنت فلا زكاة مالك. قال لي أنا مجنون، ادفع تنسلش مليون ونصف مدري مليونين لكذا مصاري للناس بهذا التعبير أنا مجنون. قال لي في العام الماضي ذهب هو وسلة من أسرته فزادوا أطراف العالم وأنفقوا الأموال الطائلة على الطرف والهزوم وعلى الانتقال في ربيع أوروبا وأمريكا. ما الذي أصاب هذا الإنسان من حيث لا يشعر؟ أصابه احتشاء ثم شلل ثم إنه مقعد. الدار موجود يا أخوان، والله الدار يرانا ولا نرى، الدار حاكمنا، الدار هو الذي يأخذ بغلاصينا في كل لحظة. كيف الإنسان لا يخشى أي جرأة تكون في قلبه عندما يذكر بالله فيقول أنا مجنون؟ أنه روحت هذا القدم من المال، هل هو مجنون إذا أعطى حق الله فيها؟ أنا مو مجنون إذا سفح تحت أقدام المحرمات يا إلى آخره أضعاف ذلك. نعم، سمعنا الله يرى هذا الكلام ويسمع هذا الكلام. وهو المنتقم من صفاته أنه المنتقم، فهذا الثاني أعجب من ذلك، أن يقول لقائل الناس ما أكثرهم لما بيستمتعوا ما صار فيهم شيء. سبحان الله، هذا نموذج. والأصعب والأنفع من هذا أن يدعك الله تتمتع وتتقلب في معينك حتى إذا رحلت إليه أخذك أخذ عزيز مقتدر، أي أشد. نعم، أنا سمعت قول الله عز وجل زرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. والله هذا من كلام بشر، والله هو كلام خالقنا. زرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. أما قرأت قولنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسبق قلوبنا بمعرفته، وأن يهدينا سواء صراطه المستقيم، وأن يعرفنا بقيمة معرفته.